بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن أركان الإسلام وبحثها بحثا في شرحه المعارج، ذكر بعد ذلك رحمه الله بعض الأمور التي تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من غير أركان الإيمان ولا أركان الإسلام، وسميت في الكتاب والسنة بأنها من الإيمان أو من الإسلام، وذكر جملة من ذلك رحمه الله، وذكر أدلة عديدة على ذلك، ومن ذلك ما قاله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال سبحانه أيضا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وذكر عدة الأمور فيما يتعلق بهذه الآيات ودخولها في مسمى الإيمان، واستطرد رحمه الله كعادته يستوعب المسألة في ذكر النصوص من القرآن والسنة قدر الإمكان، فكتابه يعتبر من المراجع في الأدلة للمسألة، فلا تجد مسألة إلا ويستوعب فيها ما جاء من القرآن ويستوعب فيها ما جاء من السنة، وهذه من مزايا شرحه رحمة الله عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهكذا، ويذكر أشياء سميت باسم الإيمان. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله: وآيات القرآن في هذا الباب كثيرة وشهيرة لا تخفى، بل القرآن كله في تقرير الدين من فاتحته إلى خاتمته دعوة وبشارة ونذارة وأمرا ونهيا وخبرا، كله لا يخرج عن شأن الدين، إما دعوة إليه أو بشارة لمن اتبعه برضاء الله والجنة، أو نذارة لمن أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أو أمرا بشرائعه أصولها وفروعها وآدابها وإحكام كل منها، أو نهيا عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء منها، أو ما يوجب أدنى خلل فيه أو خلل فيه أو في شيء أو في شيء من شرائعه، أو خبرا عن نصر الله أو عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه وتأييده في الدنيا، أو خبرا عما أعد الله لهم في الآخرة من الفوز والنعيم والنجاة من عذاب الجحيم، أو خبرا عن إهلاكه من استكبر عنه في الدنيا وما أحله الله بهم من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذف وغير ذلك، وما أعده لهم في الآخرة من العذاب والعقاب وما فاته وما فاتهم وحرموه من الثواب وغير ذلك. وهذه كما هو معروف هذه العبارة المشهورة عن ابن القيم رحمه الله وعن ابن أبي العز وعن الشيخ الإسلام، أن القرآن مداره كله على التوحيد، مداره كله على التوحيد، إما أمرا به أو نهيا عن ضده أو بيان ما أعد الله لأهل التوحيد في الدنيا والآخرة من النصر ومن الجنة والنعيم في الآخرة، النصر في الدنيا والعاقبة الحميدة، وما أعد لهم في الآخرة من البشائر والأمان والخيرات الكثيرة، وكذلك ما أعد الله لأهل الشرك في الدنيا من سوء العاقبة أو ما يحصل لهم في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله، أو أن يتكلم عن فروع التوحيد من الأوامر والنواهي. هذه الخمس الأوجه هي خلاصة ما ذكره هنا، وهو كأنه توضيح وشرح لما ذكره الأئمة من قبله رحمة الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك ذكر الأدلة من السنة، قال: فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه من شعب الإيمان، بضع وسبعون شعبة، وذكر شيئا منها. كذلك ذكر الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة بن الصامت: بايعناه على ذلك، بايعناه على ذلك. هذه يذكر أيضا ويستطرد رحمه الله في ذكر الأدلة من السنة على الأمور التي داخلة في الدين، داخلة في الإيمان، داخلة في الإسلام، وذكر أحاديث كثيرة في ذلك رحمه الله. وهذه كلها من شعب الإيمان. ثم قال بعد ذلك: ويناسب هنا أن ننقل شرح حديث شعب الإيمان وكلام العلماء في إحصائها من فتح الباري. نعم، اقرأ.
سلم الوصول. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، والكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريط ولا إهان.
نعم. ثم قال رحمه الله: فتلك خمسة وللإيمان، تلك يعني ما يتعلق بأركان الإسلام. ثم بعد ذلك قل: وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهامي، من غير تفريق ولا إهامي. يقول هنا رحمه الله: وللإيمان ستة أركان. قال: فسره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره بلا نكران للنقل ولا تكذيب للخبر ولا شك في ذلك الاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد ولا استكبار عن الانقياد. ثم أخذ يستطرد في تعداد هذه ويعلق عليها رحمه الله. الأول منها قال إيماننا بالله، والإيمان بالله يدخل فيه كما ذكر بألوهيته وبربوبيته، لا شريك له في الملك ولا منازع له فيه، ولا إله غيره ولا رب سواه، واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا ضد له ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد. ذي الجلال يعني ذي العظمة والكبرياء، الذي هو أهل أن يجل فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويوحد فلا يشرك معه غيره، ولا يشرك معه غيره، ولا يوالي إلا هو. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أفغير الله أبتغي حكما، وغيرها من الآيات التي ذكرها رحمه الله. ثم قال طبعا في أول الأمر ذكر الألوهية والربوبية رحمه الله في الشرح، ثم بعد ذلك قال والإيمان بما له تعالى من صفات الكمال، وهنا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لا ينضبط الإيمان بالله إلا بهذه الأمور: الإيمان بربوبيته بأفعاله سبحانه وتعالى فعل الرب، الإيمان بألوهيته وأنه هو المستحق لعبادة الخلق، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يزيد يقول والإيمان بوجوده، إذ كيف يؤمن به بهذه الأنواع الثلاث من لا يؤمن بوجوده سبحانه وتعالى؟ فلا يمكن ذلك، وإن كان هذا داخل أصلا في الربوبية، فإن اعترف به ربا، اعترف به إلها، ووحده في أسماء وصفاته، فالإيمان بوجوده هذا داخل ضمنا. لكن أحيانا العلماء يعني يفصلون من أجل الأهمية، من أجل الرد على الملاحدة، من أجل سبب معين يرون أهميته فيفصلون ما هو داخل في عموم بعض الأشياء. طيب، قال هنا رحمه الله من صفات الكمال مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، هذه الصفات. قال وإمرارها كما جاءت بلا تكييف، إمرارها كما جاءت بلا تكييف يعني بلا وضع كيفية لها، إذ الكيفية من أمور الغيب ولم نخبر بها، فلذلك يقول العلماء إمرارها بلا كيف. لماذا يقولون هذا؟ من أين يأتي الكيف وهو مجهول ليس بمعلوم؟ لم يخبرنا الله ولم يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقولون إمرارها بلا كيف، إذ لا كيف عندنا معلوم. قالوا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وسبق الكلام عن هذه الأمور. بلا تكييف لا يضع لها كيفية معينة ولا تمثيل. وما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ قالوا التمثيل أن يمثل بشيء موجود من مخلوقاته، فيقول مثلا يد كأيدينا، هذا مثله بيد البشر. أما الكيف أن يجعل لها كيفية، يجعل لها كيفية لكن على غير مثال، هو يتخيل هذه الكيفية، يضعها من مخيلته أو يظنها ظنا باعتقاده الفاسد. ولا تحريف، والتحريف سبق أنه الميل، أنه الميل، وهنا تحريف كمن يقول استوى بمعنى استولى، أو يحرف وكلم الله يقول وكلم الله فيجعل المتكلم هو موسى وليس الله لينفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أراد بعض أهل البدع أن يفعل هذا وقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال إذن ماذا تفعل في قوله تعالى ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما فيها أبدا. لو تنزلنا معك ماذا تفعل بهذه وكلمه ربه؟ واضحة الدلالة، فبهت الذي عطل وحرف. قال ولا تعطيل، ولا تعطيل، والتعطيل وبئر معطلة يعني خالية من الماء، فهم عطلوا الله عن صفاته بمعنى سلبوا عنه الصفات، ليس بسميع ولا بصير ولا رحيم ولا حكيم ولا 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 كما تفعل الجهمية ويفعل المعتزلة. قال وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته، على ما أراد الله وأراد رسوله، وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. آمنا به، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. إذن صفات الله لها حقيقة، لها كيفية، ولكن ليست بمعلومة عندنا، ولكن نقطع أنها فيها من الكمال والجلال ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، هو سبحانه وتعالى العلي المتعال، فلا يليق به إلا ما كان أعلى، وكما قال الله وله المثل الأعلى. قال وقد تقدم ما يسره الله من تقرير كلام عن توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات وأنواع الشرك المضادة له، فليراجع بالله التوفيق. نعم، قد أوفى رحمه الله وجعل هذا المبحث بكثير من الكلام والأدلة والأقوال رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى الإيمان بالملائكة، قال وثاني الإيمان بالملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. لذلك الملائكة مأخوذة من الألوكة في اللغة، وهي الرسالة. الأصل في الملائكة أنهم رسل يرسلهم الله سبحانه وتعالى ليقوموا بما أمرهم به، ليقوموا بما أمرهم به سبحانه وتعالى. قال الكرام خلقا وخلقا، والكرام على الله تعالى البررة الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا المطيعين لله عز وجل، وهم عباد من عباد الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح، خلقت الملائكة من نور والجان من مارج من نار، وخلق وبنو آدم مما سمي لكم من طين لازب كما جاء في القرآن. قال ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أنداد، ليسوا بناتا، لأن أهل الشرك يقولون إن الملائكة بنات الله، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وكان يقول كفار قريش يقولون بنات الله، لذلك تسمية البنت بملك هذه من فروع عقيدة المشركين، يسمون البنت بماذا؟ بملك، هذا من فروع عقيدة المشركين المنبني على أن الملائكة إناث، فبعضهم يسمي ابنته ملك، وهذا لا شك أنه غلط. قال ولا شركاء معه ولا أنداد، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. ثم أخذ يستطرد في ذكر صفات الملائكة على ما ورد في الوحيين كعادته، غفر الله له وجزاه الله خيرا. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الملائكة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا الذي يقوله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالملائكة وهم منزهون، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو منزه أن يدعو إلى الشرك أو يقع في الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال العلماء: مثل هذه الآيات لبيان عظيم هذا الذنب، وأنه لا يقبل من أحد كائنا من كان، حتى هؤلاء العظماء من الأنبياء أو من الملائكة الكرام. ولا يعني ذلك أنهم يقعون، لكن لتعظيم شأنه أنه لو تصور لا يقع، لا يقبل أبدا من أي أحد. فهذا فيه تعظيم لأمر الشرك وتعظيم لأمر من يدعو لعبادة نفسه. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، إلى قوله: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، إلى قوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، إلى غيرها من الأدلة التي يذكر فيها رحمه الله عقيدة أو ما يجب أن يعتقد في الملائكة والرد على العقائد الباطلة فيما يتعلق بالملائكة الكرام عليهم السلام. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وهكذا يذكر رحمه الله هذه الآيات، ثم بعد ذلك ذكر لك أنواع الملائكة على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. قال: ثم هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام، فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذن أعظم الملائكة وهو جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، فهو المبلغ للرسل ما يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم. وقال تعالى: قد نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وغير ذلك من هذه الصفات له. ذو مرة يعني ذو جمال. قال: وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأبطح حين تجلى له في صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق. ولذلك بعد هذا اللقاء كان يقول صلى الله عليه وسلم: زملوني زملوني دثروني دثروني، لأنه رأى خلقا من خلق الله، من عظيم خلق الله، جبريل بصورته وله 600 جناح وقد سد الأفق. انظر إلى عظمة هذا المخلوق عليه السلام، فكيف بالخالق جل جلاله. قال: ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولم يره صلى الله عليه وسلم في صورته إلا هاتين المرتين، وبقية الأوقات في صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلب. إذن غالبا يكون في صورة دحية الكلب، وأحيانا يكون على صورة أعرابي كما جاء في حديث جبريل الشهير. ودحية الكلب لأنه جميل الصورة، من أجمل الصحابة صورة رضي الله عنه، فكان يأتي على صورته. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، يعني تطيعه الملائكة، ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: وقد تقدم الحديث في هذا المعنى، أن الله حينما يتكلم بالوحي تأخذ الملائكة هذا الصعق، فيكون جبريل أول من يفيق من ذلك، فيسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم يبلغه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بأهل السماوات، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو قال في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الأحاديث في بدء الوحي في الفصل الآتي. وهذا مصداق قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هذا أولهم الموكل بالوحي جبريل. قال: ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربي عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء عز وجل، كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرها في موضعها في الأرض من الأرض. قال: وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر، على النبات والقطر. ولأحمد عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، عياذا بالله منها. قال: ومنه الموكل بالصور وهو إسرافيل. إذن جاء لك بأعظم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء هم أعظم الملائكة، وأعظمهم على الإطلاق جبريل عليه السلام. قال: وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه 3 نفخات بأمر ربه عز وجل: نفخة الفزع، والأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، كما سيأتي إن شاء الله بسطه في موضعه. قال: ولأحمد والترمذي من حديث عطية العوفي، عن أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن، يعني الصور، قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا. قال: وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال: ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه، وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ثم إلى ربكم ترجعون. ولكن لا يوجد يعني ما يدل من صحيح السنة على أن اسمه عزرائيل. إذن بماذا يسمى؟ يقال له ملك الموت. وذكر شيئا مما يدل على هذا الأمر. قال: ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله، وفي نومه ويقظته، وفي كل حالاته، وهم المعقبات. قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. إذن هؤلاء هم الحفظة الذين يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة، يعني أنهم يحفظهم هم ويحفظون ما يعملون ويكتبونه عندهم. قال الله تعالى: ويرسل عليكم حفظة. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولا شك أن الإنسان إذا علم أن هناك من يكتب ويحسب عليه كل قول يقوله وكل فعل يفعله، فإنه يكون حريصا على ألا تكتب في صحائفه إلا ما يرضي الله وإلا ما يسره يوم القيامة من الأعمال الطيبة ومن الأقوال الطيبة، ويبتعد عما يكتب في صحائفه من فعل الباطل أو السعي فيه أو قوله، والعياذ بالله. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك، وذكر من السنة. قال: عن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة أو إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. والكلمة في لغة العرب يقصد بها الجملة المفيدة، الكلمة في لغة العرب يقصد بها الجملة المفيدة. وإذا جاءك في كتاب الله أو سنة رسوله التعبير بالكلمة فإنما يقصد بها الجملة المفيدة التامة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما هي هاتين الكلمتين؟ الأولى سبحان الله وبحمده، انظر جملة مفيدة كاملة تامة يعبر عنها بكلمة، سبحان الله العظيم، هذه الكلمة الثانية، انظر جملة تامة مفيدة. فمتى ما جاء كلمة إنما يقصد بها الجملة المفيدة. لكن التعبير بالكلمة على الحرف أو الفعل أو الاسم هذا من اصطلاح النحاة، هذا مما اصطلح عليه النحاة وليس هو من ما يعني يعبر عن في لسان العرب. فأحيانا بعض الاصطلاحات تشكل على طالب العلم إذا ما قرأ الكتاب والسنة، يقول كيف كلمة يعني؟ يعني يقول الله، يقول أحمد، يقول خالد، خير، شر؟ لا، إذا فهم الفهم الصحيح فإنه يفهم معاني الكتاب والسنة فهما صحيحا. ثم ذكر رحمه الله أيضا أحاديث أخر في ذلك، ومنها قال ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، وفي رواية ما لم تعمل أو تكلم به. وفيه عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن عملها فاكتبوها سيئة. إذن هذا يفسر لك الحديث الذي قبله، تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، يعني هم بفعل الشيء لكن لم يفعل، ما لم يتكلم أو يعمل. وهنا يقول الله في الحديث القدسي إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. مجرد الهم بالحسنات هذا حسنة، تحديث النفس بأني أريد أفعل وأريد أفعل وأريد أفعل هذا هم بالحسنات، فماذا؟ فيكتب عليه حسنة، وهذا من فضل الله الواسع. قال فإن عملها فاكتبوها عشرا، فاكتبوها عشرا، إذن السيئة إذا هم لا تكتب، فإذا عمل كتبت سيئة واحدة، والحسنة إذا هم بها كتبت حسنة، وإذا عمل بها كتبت عشرة، والله يضاعف سبحانه وتعالى لمن يشاء. قال وفي رواية في الصحيح يعني قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة، كتبتها سيئة واحدة. فهم يا عبد الله وحدث نفسك بفعل الخيرات فهذا خير، تحديث النفس بفعل الخير هذا خير. قال وفي أخرى قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإن عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث يعني حديث النفس بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها، فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو تعالى أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا، يعني من خشيتي. سبحان الله، ما أعظم فضل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها كتبت بعشر أمثالها إلى 70، إلى آخر الأحاديث التي فيها كتابة الحسنات وكذلك كتابة السيئات. قال: ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، يعني الذي يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الذي بعث فيكم؟ هذا يسمى منكر ونكير. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص في ذلك قريبا. قال: ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليهم السلام. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى رضوان، يعني خازن الجنة، لا يعني الله أعلم بصحة الأحاديث التي فيه، لا أذكر فيه حديثا صحيحا، ولكن يسمى خازن الجنة. قال: ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم وفي يوم القيامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انظروا كيف أن الملائكة يحبون الصالحين من عباد الله فيبشرونهم ويسرون عنهم همهم الذي يكونون فيه في ذلك الوقت بالبشارة لهم. قال: ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم 19 ومقدمهم مالك عليهم السلام. ومالك جاء في النص عن الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فيه تكبيت لهم وفيه تعنيف لهم هذا السؤال الذي يزيد همهم إلى هم بما كفروا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر بعض النصوص الأخرى في ذلك أيضا فيما يتعلق بهؤلاء الملائكة الذين هم خزنة جهنم عليهم السلام. عليها 19 ما ذكر هذه الآية، لأنه قال ورؤساؤهم 19 لكن ما ذكرهم من ضمن الآيات. قال: وفي صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000، وكل زمام، الزمام هو الذي يمسك به الشيء، يزم به الشيء ويمسك. جهنم لها 70,000، وكل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها. إذن 70,000 في 70,000، انظر إلى هذا العدد الكبير فقط الذين يمسكون بأزمة جهنم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. قال: ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث. قال: وفي الباب من أحاديث كثير. قال: وفي بابه من الأحاديث كثير. قال: ومنهم حملة العرش الكروبيون، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومفهوم هذه الآية من قوله تعالى يومئذ أي حملته العرش ليس اليوم 8، ويؤيد ذلك ما روى الإمام أحمد ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق أمية بن أبي الصلت. وهذا الحديث كما ذكر المحقق أن فيه كلام، والحديث الذي بعده أيضا ضعفه الشيخ الألباني حديث الأوعال. قال: صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: وهذا إسناده جيد. لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضا 8، وهو حديث العنان الذي رواه أبو داود وغيره، وقد تقدم في العلو، وفيه: ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم، يعني ما يكون في الأقدام، وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وهذا الوصف يعني جاء الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث حديث الأوعال. قال: وله، يعني أبو داود، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. وهذا لا شك أنه يدل على عظم هؤلاء الملائكة الكرام. تخيل مشحمة الأذن، يعني آخر الأذن، إلى العاتق، وهو الذي يوضع عليه الرداء، العاتق، مسيرة 700 عام، 700 عام. وذكر هؤلاء الحملة العظام وصفتهم العظيمة التي جاءت. قال: ومنهم سياحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم. تأمل أنت ونحن نقرأ هذه الحديث، ما هي الرقة التي يشعر الواحد منا في قلبه، والرغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتيك بعض الضلال ويقول لك: دراسة العقيدة تقسي القلب، أو يقول: نصوص جافة تقسي القلوب، أو نحو ذلك. نسأل الله أن يعافينا من هذا الضلال. قال: يذكرون الله عز وجل تنادوا ملائكة فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم منهم ما يقول عبادي، قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. الحديث قد تقدم يقول في العلو. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال: ومنهم الموكل بالجبال، وذكر حديث الطائف لما جاءه ملك الجبال مع جبريل، هذا ملك الجبال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين لما آذوا أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال: ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به، قال: ثبت ذلك في حديث المعراج، يعني في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. قال: وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة، بحيال الكعبة في الأرض، لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. قال: يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم، يعني لا يعودون مرة أخرى من كثرتهم، وكل يوم 70,000 يأتون به. فانظر إلى العدد الذي لا يحصى للملائكة عليهم السلام. قال: منهم ملائكة صفوف لا يفترون، قيام لا يركعون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم ذكر حديث ما رواه الإمام أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت الحمل، إذا حملت الدواب عليها الأمتعة فيكون للخشب الذي على الدواب أصوات، هذا يسمى الأطيط. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. قال الترمذي: غريب. قال: وعن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد، إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. وذكر أيضا ما يدل على كثرتهم وعلى أعمالهم عليهم السلام، ذكر الحديث في ذلك رحمه الله، وختمها بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ثم تكلم بعد ذلك عن الإيمان بالكتب المنزلة، ثالث أركان الإيمان، وثالث الإيمان بكتبه المنزلة على رسله المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بها. قال الله تعالى: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اعلموا يا إخوة أن أركان الإيمان هناك إيمان مجمل وهناك إيمان تفصيلي. إيمان مجمل أن تؤمن بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالملائكة، فيما يتعلق بالرسل، فيما يتعلق بالكتب، أن تؤمن بكل شيء. الإيمان التفصيلي أن تؤمن بهذه المفردات وتعلم هذه المفردات وتعلم الملائكة وأصنافها كما درسنا قبل قليل، وكذلك ما يتعلق بالرسل وأسماؤهم كما جاء في القرآن، وكذلك ما يتعلق بالكتب وأسماء هذه الكتب التي وردت في القرآن أو السنة. هناك إيمان مجمل وهناك إيمان تفصيلي على حسب ما جاء، فما أجمله الله ولم يذكر لنا آمنا به إجمالا أنه كما قال الله، وما ذكره تفصيلا آمنا به تفصيلا، فيذكر تفاصيل الملائكة وأعمالهم نؤمن بها كلها، يذكر أسماء الأنبياء وتفاصيلهم فنؤمن بها كلها، وكذلك الكتب وأسمائها فنؤمن بها فيما ذكره وفصله، وفيما أجمله نؤمن به بإجماله، نصدق كلام ربنا لا نكذب بشيء منه. قال: وقال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، الآية. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، إلى آخره مما ذكره من الحث على الإيمان بالكتب. ثم قال: ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، يعني كما يقول الجهمية أو كما يقول الأشاعرة، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة، يعني لا مجازا كما يقول أهل البدع، كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، يعني يسمعه الرسول الذي أوحي إليه عليه السلام، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، إذن منه، ومنها ما يكون بواسطة، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ويذكر ما يدل على أنه أوحى سبحانه وتعالى على الأنبياء هذه الكتب. قال: والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا ذكر سبحانه التوراة ثم قال بعدها الآية التي بعدها: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال: وأن جميعها، يعني نؤمن أيضا أن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما قال الله تعالى في الإنجيل: ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني حاكما عليه ينسخ ما فيها. وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك، يعني كل أمة نزل عليه الكتاب مخاطبة بها الذي لا ينقاد فإنه يكفر والعياذ بالله، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل البعير في سم الخياط. سم الخياط الذي يكون مكان ثقب في الإبرة، الإبرة التي يخاط بها، أين يوضع الخيط حتى يخاط بها، هذا يسمى سم الخياط. وهذا دليل على أنهم لن يدخلوها أبدا الكفار. طيب، حان وقت الأذان. بالأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل، قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى قوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. لأن الإنجيل أصله التوراة، ولكن نسخ منه بعض الأحكام، نسخ منه بعض الأحكام كما في هذه الآية. قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لذلك يقولون العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو التوراة، والعهد الجديد هو الإنجيل، وكله عندهم الآن يقولون عن الكتاب المقدس، تكون من العهد القديم والعهد الجديد. قال: وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن، كما قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا بالله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني هناك بعض الآيات نسخت. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجماهما البتة، هذه نسخت، كانت في القرآن ونسخت لكن حكمها باقي. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها، وأنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره ضل. قال الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود في قوله تعالى وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صحف إبراهيم وموسى منهم من قال أنها صحف إبراهيم هي نفسها التوراة ومنهم من قال غير ذلك والله أعلم. قال وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، وذكر الآيات على ذلك. قال فنقول كما أمرنا ربنا آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. وقال الله تعالى في القرآن والسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ختم بقوله فلا بد من الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه، هذا هو ثمرة الإيمان بالكتب، ثمرة الإيمان بالكتب بالقرآن. قال امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيه. هذا من النصيحة للكتاب كتاب الله الذب عنه والدفاع عنه وبيان الحق الذي فيه معانيه وبيان ذلك للناس، هذا من النصيحة لكتاب الله، كما جاء في الحديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. فالنصيحة لكتابه بالدفاع عنه في من انحرف في معانيه أو من حاول أن يسقط شيئا منه، فيدافع عنه بذكر ما فيه من الصواب ورد ما ينسب إليه من الباطل. نسأل الله أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين، إنه ولي التوفيق. طيب، نقف عند هذا، ثم بعد ذلك يأتي الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الإيمان بالمعاد، ثم بعد ذلك أخيرا الإيمان بالقدر خيره وشره. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على أن نعمل بما علمنا وما تدارسنا فيه، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون آخر درس ما يتعلق بدرس سلم الوصول، ثم بعد ذلك ستأتي الاختبارات، ثم تأتي الإجازة، ثم بعد ذلك يأتي الفصل القادم، نكمل إن شاء الله. وفي الصيف يكون لعله شيء من دورة دروس، شيء من ذلك بإذن الله، يكون هناك تنسيق وتخبرون به بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.